وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة والأهداف المحددة. وفي كلمة خلال مسيرة داعمة لفلسطين في صعدة شمال اليمن، جدد الحوثي موقف صنعاء الدعم لفلسطين، متوعدا الولايات المتحدة بأنها سترى من القوة اليمنية ما لم تختبره بالأمس. وتوجه الحوثي في حديثه أيضا إلى كل من السعودية ومصر والأردن، معتبرا أن الأمن العربي بحاجة اليوم إلى فعل حقيقي يرفض التهجير ويوجه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي. ويوم أمس توعد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أمريكا وكيان الاحتلال برد عسكري فوري في حال شنهما عدوانا على غزة مجددا، كما هدد بتدخل اليمن عسكريا في حال نجاح ترامب بتنفيذ خطته لتهجير سكان غزة. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إنه يجب أن نسجل بكل عز وافتخار الموقف المشرف لليمن العزيز وللسيد عبد الملك الحوثي على المواقف المنتمية إلى عمق العروبة والإسلام. وتابع الناطق باسم حماس: نتمنى دائما أن يرتقي مستوى الدعم والاستناد إلى ما قام به اليمن من فعل ميداني مباشر أثر على المعادلة بشكل كبير. وأضاف حازم أن الموقف الرافض للتهجير نريد أن يتحول إلى موقف لجميع الدول العربية ويبنى عليه مواقف عملية وخطة عمل ميدانية. أحيت حشود كبيرة من الزوار من مختلف المحافظات العراقية ودول عربية وإسلامية ليلة النصف من شهر شعبان وذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر في كربلاء المقدسة وسط أجواء روحانية وفعاليات دينية وثقافية. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
في أجواء ملؤها الإيمان اكتظت شوارع مدينة كربلاء المقدسة وساحاتها المحيطة بمرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام بملايين الزوار الذين جاءوا من داخل وخارج العراق لإحياء ليلة النصف من شهر شعبان. هذه المناسبة التي يترقبها المؤمنون باعتبارها من أعظم المناسبات الدينية.
جئنا من نيجيريا، يعني هنا مرقد الإمام حسين عليه السلام، حتى نهي أيام ليلة ولادة الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن هناك عدئية وزيارة، هناك بعض الإخوة كثير الذين يأتون من هناك لكي يحيين هذه الأيام المباركة.
إحنا جايين من السعودية في النصف من شعبان نحيا ذكرى مولد إمامنا صاحب العصر والزمان، الله معجل فرجه وأهل البيت جميعا إن شاء الله.
ولضمان انسيابية حركة زوار، شهدت المدينة المقدسة استنفارا أمنيا واسعا، حيث انتشرت القوات الأمنية عند مداخل كربلاء مع تفعيل خطط التفتيش والمراقبة، فضلا عن تعزيز الإجراءات الصحية والخدمية لضمان راحة الوافدين.
الأجهزة الأمنية نفذت خطة منذ عدة أيام في كربلاء المقدسة بإشراف قيادة عمليات كربلاء، وبشكل عام تشرف اللجنة الأمنية العليا واللجنة الخدمية العليا التي يعني شكلتها الحكومة على هذه الزيارة. تم تطبيق نظام الثلاث أطواق، هناك جهد استخباري عالي.
مشهد آخر أضفى روحانية خاصة على هذه المناسبة تمثل بإيقاد الشموع في أرجاء المدينة المقدسة، حيث اعتادت العوائل على إشعال الآلاف منها في تقليد سنوي يعكس مظاهر الفرح والبهجة بولادة الإمام المهدي عليه السلام.
هكذا أحيا زوار الذين جاءوا من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية ليلة النصف من شهر شعبان المبارك ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
شددت حركة حماس على ضرورة البدء الفوري لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، محملة كيان الاحتلال مسؤولية أي تأخير. وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو إن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ حتى الآن، مؤكدا رفض الحركة أي مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد النونو التزام حماس بتعهداتها في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية، مشيرا إلى أن الحركة تحدثت بوضوح مع الوسطاء بضرورة التزام الاحتلال بما عليه. أعلنت وكالة الأونروا رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدة أن الأمم المتحدة لا تقبل بمبدأ التهجير القسري. وسلطت مديرة الاتصالات في الوكالة جوليا توما الضوء على الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان غزة بسبب الحرب، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لإعادة الإعمار ووضع خطط لإعادة تشغيل الاقتصاد وإصلاح ما دمر. ودعت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي إلى بذل جهود جدية لمساعدة سكان غزة على إعادة بناء حياتهم. هذا وتكافح بلديات قطاع غزة لفتح الطرق الرئيسية وإزالة الركام لتسهيل الحياة رغم مواجهتها صعوبات كثيرة بسبب قلة المعدات والأليات الثقيلة لرفع الأنقاض. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
على الرغم من قلة وضعف الإمكانيات والمعدات لدى عمال وطواقم بلديات قطاع غزة، إلا أنهم لم يتوقفوا لحظة واحدة عن مواصلة العمل في إزالة الركام وفتح الطرقات وترميم بعض من البنى التحتية التي دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل متعمد لمفاقمة الواقع الإنساني وتدمير هذه البنى وأن تصبح هذه المنطقة منكوبة وغير صالحة للسكن. وصلت إليها الآليات الإسرائيلية ودمرتها بشكل كبير، إضافة إلى تدمير المنازل والبنى التحتية في هذه المنطقة حيث أصبحت منطقة منكوبة. للحديث أكثر عن هذه الأعمال ومواصلة العمل مع طواقم بلديات القطاع وتحديدا بلدية خان يونس في هذه المنطقة، معنا الأستاذ صائب لقان مدير الإعلام في بلدية خان يونس يتحدث لنا عن هذا الموضوع. الحمد لله على سلامتكم.
الله يعافيك. الله يسلم الجميع إن شاء الله.
إيش الأعمال اللي أنتم بتقوموا فيها بشكل كبير بتحاولوا تخففوا معاناة الناس والواقع الإنساني؟
طبعا نحن في بلدية خان يونس نعمل ضمن 4 مسارات أساسية من أجل يعني تأمين عودة النازحين إلى أماكن سكنهم. المسار الأول يتعلق بفتح الشوارع الشريانية والرئيسية من أجل تأمين عودة النازحين. قمنا في وقت سابق بإزالة أكثر، يعني خلال شهرين قمنا بإزالة أكثر من 45 ألف طن من الركام. هذه الجهود تبقى ضمن المعالجات الأولية لمشاكل الركام وغلق الطرق الرئيسية في خان يونس. نحن نأمل في قادم الأيام أن تسعفنا الظروف أكثر ونفتح جميع شوارع خان يونس.
طب انتم بتعملوا برضو على تصليح البنيه التحتيه تحديدا مياه الصرف الصحي اللي يعني ازعجت بشكل كبير المواطنين والناس.
الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه الغاشم على ابناء شعبنا في قطاع غزه قام باستهدار اكثر من 100,000 متر طول من خطوط الصرف الصحي والمناهل. هذا شكل عبء كبير على طواقم بلديه خان يونس التي تعمل بامكانيات محدوده ومتاحه جدا. يعني قمنا بتقريبا باصلاح اكثر من 420 إشكالية للصرف الصحي لرفع الضرر عن المواطنين، ولكن يعني تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه البنى التحتية فاقا من المعاناة الإنسانية في خان يونس. ونحن يعني في هذا الأمر بحاجة إلى معدات كبيرة يعني تصلح لإعمال الإصلاحات والإعمار وفتح الشوارع. نحن نعاني كثيرا جراء عدم توفر المعدات اللازمة للعمل.
هذا هو الواقع الإنساني العصيب والمعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، إضافة إلى الواقع البنياني والبنى التحتية المدمرة بفعل عمليات الجيش الإسرائيلي الممنهجة والمدروسة لتدمير هذه المنطقة وأن تصبح منطقة منكوبة يعيش بها المواطنين في قطاع غزة.
تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم لاقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية مستهدفين آلياته بعبوات ناسفة محلية صنع في محيط مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس. وقالت سرايا القدس أن مقاتلي في سرية عسكر برفقة كتائب شهداء الأقصى خاضوا معارك عنيفة مع قوات الاحتلال واستهدفوا آلياته برشقات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة. أما في جنين فألقت طائرة مسيرة قنابل على منازل الفلسطينيين في مخيم المدينة، فيما اندلعت مواجهة بين شبان وقوة الاحتلال التي اقتحمت قرية يتمى جنوب نابلس. دمرت قوات الاحتلال 470 منزلا ومنشاة كليا أو جزئيا جراء عدوانها المستمر منذ 25 يوما على جنين شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها أسفر حتى الآن عن 25 شهيدا وعشرة الإصابات ودمار واسع في البنى التحتية والممتلكات. وأضافت المصادر أن العدوان المستمر على مخيم جنين أجبر 20,000 فلسطينيا على النزوح وسط دمار واسع وأزمة إنسانية خانقة تهدد حياة المواطنين. هذا ويواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه في مخيمات شمال الضفة الغربية التي تتنوع بين القتل والتهجير، حيث قتل أما وجليلها وأصاب زوجها خلال نزوحهم من مخيم نور شمس في طولكر. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند تقريرنا التالي.
الموت يسبق الميلاد، هكذا تقتل الحياة في فلسطين قبل أن تبدأ، وهكذا تمحى الأحلام قبل أن تتحقق برصاص الاحتلال الذي اخترق رحم سندس أثناء نزوحها برفقة زوجها من مخيم نور شمس، فقتلها وجنينها في رحمها، تاركين خلفهما حلما لم يكتمل وفرحة لم تولد.
أول حفيد إلي وفرحان كثير فيه، طبعا لما أشوفهن بتخيل إنه لما يجي هو لبسهن، كنت أشم من هيك وبوسهن. ضربوها ضربوا جوزها رصاصة، أجت ضربة على السيارة رصاص وأجت في رأس جوزها. طلعت البنت حرام خافت البنت على جوزها وحاولت تنقذه، طلعت من السيارة عشان تروح تسعف وتشوف حد يسعف لها جوزها، فالقناص ضرب عليها رصاص في ظهرها وضرب وطخها.
بمكان ليس بالبعيد عائلة أخرى نجت من ذاك الرصاص كالصبار الذي لا يموت بسهولة، ويؤمنون بأن خيمتهم مؤقتة، حاملين في قلوبهم وطنا لن يسمحوا بأن يمحى.
الفرن زي ما انت شايفه مبلول، بننشفه في النهار وبالليل بننام عليه مرطب، يعني حياتنا الحمد لله رب العالمين. كله هذا وبيحكوا احنا ارهابيين، انا عارف انه الارهابي انا ولا هم الارهابي، انا المرمي هون ودار الله اعلم شو فيها، دورنا الله اعلم شو فجروهن هدوهن، بنعرف شيء عنهم، فيش مقطوع الاتصالات، لا في نت ولا في كهرباء ولا في مي بالمخيم، المخيم مأساة كبرى لسه المخيم، وهينا صابرين الحمد لله، بنرجع إن شاء الله على المخيم وبنعيش حياتنا وبنعمر اللي هدوه اليهود، وإن شاء الله إن حياتنا تكون أحسن كمان.
يظن الاحتلال بالقتل والتهجير والتنكيل التي لا زالت مستمرة في مخيمي نور شمس وطول كرم يتمكن من كسر شوكة اللاجئين الفلسطينيين، لكن الحقيقة سيظل شوكة في حلقه إلى حين رحيله وعودتهم. لا فرق بين بيت من حجر في المخيم وخيمة من قماش على أطرافه، فكلاهما هدف وكلاهما شاهد على جرائم الاحتلال التي تضاف إلى سلسلة طويلة من النكبات.
يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على طول كرم ومخيميها شمال الضفة الغربية وسط حصار ومداهمات للمنازل وتهجير قسري مصحوبا بالاعتقالات، وألحق هذا العدوان غير المسبوق دمارا واسعا في البنى التحتية والممتلكات، فيما لا يزال مخيم نور شمس يشهد موجة نزوح واسعة للعائلات التي توجهت إلى مناطق متفرقة في مدينة طول كرم وضواحيها وبلداتها المختلفة. ولا تزال قوة الاحتلال تستولي على مباني سكنية في الحي الشرقي وتحولها لثكنات عسكرية تحديدا القريبة من المخيم وسط حصار مشدد ومنع سكانه من الخروج والتنقل للحصول على احتياجاتهم الأساسية. أغار الطيران الإسرائيلي على محيط بلدة زبقين بقضاء صور جنوب لبنان، كما شن غارة على دفعتين على منطقة بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف بقضاء النبطية. من جهة أخرى قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الجانب الأمريكي أبلغه أن جيش الاحتلال سينسحب في 18 فبراير شباط الجاري من القرى التي يحتلها في جنوب لبنان، لكنه سيبقى في 5 نقاط حدودية داخل لبنان. وأضاف بري أنه أبلغ الأمريكيين باسمه وباسم رئيسي الجمهورية والحكومة الرفض المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، كما رفض بري تحديد أي مهلة لتمديد الانسحاب، مطالبا الولايات المتحدة بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ الانسحاب الكامل. هذا ويصر الاحتلال الصهيوني على عدم انسحابه الكامل من جنوب لبنان، ويريد الاحتفاظ ب5 نقاط استراتيجية وسط رفض اللبنانيين تام. جاتيا قدمت فرنسا اقتراحا بتعزيز قواتها ضمن قوة اليونيفيل في الجنوب لتسريع انسحاب الاحتلال. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
توغل دبابات العدو.
خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان تتزايد مع اقتراب موعد انسحاب جيشه الكامل في 18 من شباط فبراير الجاري بموجب التزام الأمريكي للبنان، لتتحول التسريبات الإسرائيلية بعدم الالتزام بالمهلة إلى قرار رسمي أبلغته تل أبيب إلى الجانب الأمريكي، قرار حمله رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق الجنرال جاسبر جيفرز إلى المسؤولين اللبنانيين، والذي نص على انسحاب جيش الاحتلال من القرى التي لا يزال يحتلها مع إبقاء قوته في 5 نقاط متذرعا بتهديدات أمنية وعدم إكمال لبنان تعهداته. القرار أكده وزير الشؤون الاستراتيجية للكيان رون ديرمر مضيفا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب في الأمد القريب. الرفض اللبناني للقرار الإسرائيلي أكده الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي شدد على أن لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب في الموعد المحدد. كما أكد وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسي أن الاتصالات جارية مع واشنطن وباريس، ونقلت بيروت موقفها الرافض لطلب تل أبيب بقائها في بعض المواقع. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أعلن بدوره رفض لبنان المطلق للقرار الإسرائيلي وحتى الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، محملا الأمريكيين مسؤولية فرض ذلك على الإسرائيلي، وشدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني، أما شماله فقد اعتبره أمرا يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية، منوها إلى التزام حزب الله الكامل بالاتفاق.
وأخيرا، وقع أكثر من 350 حاخاما وناشطا يهوديا في الولايات المتحدة على إعلان يدين خطة رئيس دونالد ترامب بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وتعهد الموقعون على الإعلان بعدم ترك الشعب الفلسطيني لوحده حتى وقف هذه السياسة في غزة، مشددين على أن ترامب لا يمكنه سلب كرامة الفلسطينيين المتأصلة أو سرقة أراضيهم من أجل صفقة عقارية. من جهة أخرى، طلب 143 نائبا أمريكيا في الحزب الديمقراطي ترامب بسحب تصريحاته المتعلقة بتهجير أهالي قطاع غزة إلى عدة بلدان عربية. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. صنعاء تؤكد أن ترسانة اليمن العسكرية استعدت زخمها وتنتظر أوامر القيادة للدفاع عن فلسطين. حماس تطالب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية وترفض مماطلة إسرائيل. الاحتلال يواصل غاراته على لبنان وبيروت ترفض بقاء قواته في الجنوب وتطالبه بالانسحاب الكامل. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إياك وخصلتين، الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. قال حكيم: الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. سئل أنو شروان ما أعظم المصائب. فقال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت. وقال بعض الحكماء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. سئل سولون الحكيم: أي شيء أصعب على الإنسان؟ فقال: معرفة عيب نفسه والإمساك عن الكلام بما لا يعنيه. عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عمل صالح. قال الشاعر: كيف يرجى الصلاح من أمر قوم ضيعوا الحزم فيه أي ضياعي، فمطاع المقال غير سديد وسديد المقال غير مطاعي. قال الإمام علي عليه السلام: خالطوا الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. قيل: أربع من سلم منهن سلم من مكاره الدنيا والآخرة في الأغلب: العجلة والتواني واللجاج والعجب. قال أحد علماء النفس: حب الخير للناس وحبنا للناس هما السعادة الحقيقية، ويخطئ من يظن أن السعادة في المال. ومسك الختام قول للإمام السجاد عليه السلام: أظهر اليأس من الناس فإن ذلك من الغناء، وأقل طلب الحوائج إليهم فإن ذلك فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصلي صلاة مودع، وأن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 24. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني: إن التحول الذي حصل لشعبنا من الخوف إلى الاقتدار ومن الضعف إلى القوة إنما كان تحولاً إلهياً. نعم، هكذا كانت توجيهات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أيام القيام لله وأيام بث المعنويات في جسد الشباب الإيراني المسلم، وهو ما يجسده أبطال هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث لم تنفع الأساليب الإرهابية التي لجأ إليها جمشيد بإرعاب عائلة الحاج عبد الله من الحاج بنفسه عندما أرسلت جلاوزة لسرقة الغرفة في السوق، ولم تنثني عزيمة محمود عندما حادثه الدكتور مرادي عميد الجامعة وهدده ضمنيا بأن يحيد عن اتجاهاته الإسلامية. الأحداث الساخنة تلتهب أكثر وأكثر في الشارع الإيراني المنتفض. كيف ستجري الأحداث في حلقة اليوم هو ما سنعرفه لما بعد قليل.
بنيتي مريم.
نعم يا أمي.
هل أن أباك غادر البيت؟
لا، إنه الآن في القبو.
الساعة الآن تقترب من الظهر، ولا أظنه اليوم يخرج إلى الحانوت. إنه منذ 3 أيام ولا يخرج من البيت، ولم أره حتى يومي هذا بهذه الحال الكئيبة.
وما شأنك به يا أماه؟ دعيه يسترح قليلا في البيت، لأن أخي محمودا يتواجد في الحانوت.
نعم يا ابنتي، وأنا أيضا قلقة على حاله، لأنه لا يستريح ولا يقر له قرار منذ أن اعتقل الحاج مرتضوي. أراه مضطربا لا يدري ماذا يفعل، فأنت خير شاهد على مدعاي ابنتي مريم.
نعم يا أمي، نعم.
وترينه كيف أنه يتمشى ليلا في ساحة البيت لوحده. أظن أنه يخفي شيئا عنا يا ابنتي.
ترى ما الذي يريد إخفاءه بعد أن اعتقل الحاج مرتضوي وهرب مصطفى وتهجر؟ رحم الله السيد علي، فهو الآخر قد قتل بصورة مفجعة. رغم ذلك فإن لأبي صبر أيوب.
نعم يا ابنتي، نعم، لعنهم الله جميعا. الحق معك يا ابنتي. ترى ما ذنب أخيك محمود الذي تحمل شتى أنواع العذاب والمأساة في الخارج لإكمال دراسته الجامعية، بينما اليوم لا عمل له في بلاده؟ ولكن الحمد لله فقد أطلق سراحه، وهو اليوم طليق. رغم أني أعلم أن هؤلاء أعداء الله ورسوله لا يدعونه يفلت منهم.
أمي، أرجوك توكلي على الله ودعي عنك التشاؤم. أأنت بهذه المعنويات المحبطة تريدين منح أبي معنويات عالية؟ ها؟
لا تقلقي يا ابنتي، لا تقلقي، لأنني أتحمل المآسي والهموم دائما.
أعلم ذلك يا أمي، أنت دوما كنت مثل أبي، تحثين على الصبر والتوكل على الله العزيز، أليس كذلك يا أمي؟
بلى يا ابنتي، بلى. لو لم تكن ثقتي بالله عز وجل عالية. هل تتصورين أنني اليوم كنت حية واقفة أمامك سالمة غانمة؟ دعيني أذهب يا ابنتي، دعيني أذهب وأعد شايا ساخنا لأبيك.
حسنا يا أمي. طيب
ماذا أرى؟ أولم تذهب إلى المدرسة يا عزيزتي مريم؟
اليوم عطلة يا أبي.
عطلة؟ ترى لماذا؟
يبدو أنهم يتذرعون بترميم المدرسة ليعطلوها عدة أسابيع.
يا للعجل.
أبتا.
نعم يا بنتي.
أرى أن الخوف سيغلب عليهم ليعطلوا قريبا المدارس الابتدائية أيضا. قبل شهرين وحينما شاهدوا البلاغات والمنشورات الخاصة بالإمام الخميني ملصقة على جدران المدارس، أخذ الخوف والفزع يستولي عليهم. هو اليوم تذرع بترميم المدارس.
تفضل يا حاج، تناول قدحا من الشاي.
شكرا يا حاج.
هنيئا مريئا.
جزاك الله خير.
ماذا تفعل في القبو منذ الصباح الباكر يا حاج؟
سلمت يداك يا حاج.
هنيئا مريئا.
منذ فترة ولم أكن أرتب أوضاع هذا القبو.
كم مرة قلت لك دعني أساعدك في ترتيبه.
لا لا يا حاج، هذا ليس من اختصاصك. رغم أنني اليوم لست كأيام الشباب.
ماذا تقول يا حاج؟
ما عدت أقوى على شيء.
ما هذا الكلام يا حاج؟
أبي ما هذا الكلام؟ فعين الحسود فيها عود إن شاء الله، إنك ما زلت تحمل نشاط مرحلة الشباب.
أراك تريدين تضخيم الأمور بحجة منح أبيك معنويات عالية.
ما هذا الكلام؟
ليس ذلك؟
ما هذا الكلام يا أبي؟
الحمد لله، فقد رأينا بأم أعيننا ضحكتك عن كثب.
يبدو أنكما قررتما مسبقا أن تمازح هذا العجوز.
وهل تم ترتيب القبو يا حاج؟
لقد رتبت الأمور التي كنت أنوي ترتيبها، سوى بعض الوسائل والحاجيات التي سأتخلص منها عصر هذا اليوم بإذن الله. أتوقع أنه محمود. يبدو أن الجلوس في الحانوت وحيدا قد أوحش.
ألو، تفضل.
السلام عليك يا حاجة ملوك.
وعليك السلام، كيف حالك يا سيدة عفت؟
والله وهل بقيت لي حال يا حاجة؟ منذ أيام وأريد أن أتي لزيارتك، إلا أنني أخجل منك يا حاجة.
ما هذا الكلام يا سيدة عفت؟
حاولت كثيرا أن ألتقيك وأعتذر منك. أشهد الله أنني الآن أكاد أموت خجلا منك، وأنا أكلمك عبر الهاتف يا حاجة.
ليس الذنب ذنبك يا سيدة عفت، أرجو منك ألا تؤذي نفسك أكثر من هذا.
أشهد الله أنه منذ تلك الليلة أخذت تتقطع أوصالي، ولو كنت أعلم من قبل بمهنة ابن الوغد ذاك لما كنت قد أزعجتك يا حاج. والآن أرجو منك أن تبرئيني الذمة يا حاج، أرجوك.
ألو ألو يا سيدة عفت، لقد انقطع الخط.
ماذا قالت يا أمي؟ يبدو أنهم لا يعتبرون من تصرفاتهم.
ماذا تقولين يا ابنتي؟ المسكينة كانت تبكي دما.
لا ريب أنه ضرب من أحابيلهم.
لا يا ابنتي، إنها ليست كما تتصورينها، فأنا أعرفها منذ سنين طوال. حقا إنها لم تكن حتى تلك الليلة تعلم بمكان عمل ابنها جمشيد، أليس كذلك يا حاج؟
الحق مع أمك يا ابنتي، وأنا أيضا لا أدري لماذا
عبر الهاتف يا حاجة.
ليس الذنب ذنبك يا سيدة عفت، أرجو منك ألا تؤذي نفسك أكثر من هذا.
أشهد الله أنه منذ تلك الليلة أخذت تتقطع أوصالي، ولو كنت أعلم من قبل بمهنة ابن الوغد ذاك لما كنت قد أزعجتك يا حاج. والآن أرجو منك أن تبرئيني الذمة يا حاج، أرجوك.
ألو ألو يا سيدة عفت، لقد انقطع الخط.
ماذا قالت يا أمي؟ يبدو أنهم لا يعتبرون من تصرفاتهم.
ماذا تقولين يا ابنتي؟ المسكينة كانت تبكي دما.
لا ريب أنه ضرب من أحابيلهم.
لا يا ابنتي، إنها ليست كما تتصورينها، فأنا أعرفها منذ سنين طوال. حقا إنها لم تكن حتى تلك الليلة تعلم بمكان عمل ابنها جمشيد، أليس كذلك يا حاج؟
الحق مع أمك يا ابنتي، وأنا أيضا لا أدري لماذا اتخذ جمشيد هذا النهج سبيلا له، فأمه السيدة عفت لا ذنب لها في هذا الأمر.
الله أعلم يا أبي.
كم هي اعتذرت مني عبر الهاتف وقالت إنها لا تقدر مواجهتي أبدا بعد اليوم من شدة خجلها. إنه وقت الظهر، من في الباب؟ يبدو أن محمودا قد عاد للبيت. هيا انهضي يا مريم وأعدي مائدة الغداء يا ابنتي.
حسنا يا أمه.
لحظة الرجاء، لحظة، إذ ما كان مقررا أن يعود محمود عند الظهر. دعوني أرى من الطارق.
حسنا.
نعم أنا قادم. ما بك يا هذا؟ أنا قادم إليك. ما بك يا هذا؟ فقد جئت إليك. لا إله إلا الله.
لو تأخرت أكثر من هذا لكنت بعثت باثنين من رجال يدخلان البيت عنوة.
يبدو أنك على عجلة من أمرك أيها العقيد محصص.
تنحى جانبا. هيا تحركوا وفتشوا جميع الأماكن والزوايا في ساحة البيت.
سمع الوطاة.
فأنا واقف أمامك ها هنا.
سيأتي دورك أيضا يا حاج عبد الله، ولا تستعجل. هيا يا
سيدي، باب القبو مقفل.
يا حاج عبد الله، أتفتح باب القبو أم نكسرها؟
خذه، هذا هو مفتاح القبو.
يا هذا، هيا انقل جميع ما تجده في القبو إلى ساحة البيت.
نعم سيد، سمعا وطاعة.
هيا تعالوا
أدعو أن يكون كذلك.
أدعو لك كثيرا ولأمثالك في هذه الأيام.
ماذا حصل يا حاج؟ ماذا يجري هنا؟
ليس مهما يا حاج. الأفضل أن تستعدي للذهاب إلى بيت أخي.
لا يحق لأحد مغادرة هذا البيت قبل خروجنا منه.
تصرفاتكم هذه لم يقم الكافر ولا الأجنبي بها.
قد مللت سماع مثل هذه الأراجيف يا حاج عبد الله. فقد كان علي دخول بيتك قبل هذا بكثير، منذ 10 سنوات، وأنا أتماشى معك يا حاج.
معك حق، فكلانا لن نحيد عن سبيلنا.
لو كان مقررا أن يكون جمشيد صهرا لك كنت أقتنع بأن لك ظهيرا، ولكن
لا شك أنك تعلم كيف أنني طردته من هذا البيت مؤخرا.
إذن نسفت كل الجسور خلفه.
ذاك شاب تعميه أموال الدنيا، وماذا عنك أنت؟ فكلانا أصبحنا اليوم من المعمرين. أسرتك أيضا تركتك وذهبت إلى أمريكا للعيش فيه. وذهبت إلى أمريكا للعيش هناك.
افهم ما تقوله يا حاج.
ما كان ذلك إلا نصحا لك، إذ إنك تعلم جيدا كيف أن حاشية البلاط قد أعدت وسائل السفر وهربت، وبعد حين يأتي دور الفزاعة الأمريكية ليفر هو الآخر ويجر وراءه أذيال الخيبة والعار والخسران. والذي يبقى هنا هو أنت وحفنة من أمثالك. ترى ماذا تفعلون حين ذاك؟
أراك تخدع نفسك بهذه الترهات والأراجيف التي أكد عليها أمثالك، وهم الآن يرقدون تحت التراب.
أعلم ذلك، أعلم أنهم قتلوا الحاج مرتضوي، ولكنني أعلم أيضا أنه الآن في الخلد. وماذا عنك؟ أخبرني، هل فكرت يوما بهذا الشعب؟
لا تحاول إثارة غضبي أكثر من هذا يا حاج، وإلا أمرت 2 من رجالي يحطمانك في هذا المكان.
سيدي العقيد.
ماذا؟
سيدي.
عم عثرت، جئت إليك. عم عثرت.
سيدي، إنها صفائح للنفط و...
وما شأني بها؟
كلها فارغة، ولكن يبدو أن إحداها ثقيلة. نعم.
أتريدون أخذ صفائح النفط هذه إلى مركز الشرطة؟
ما تظن أنك بقادر على خداعنا؟ يا هذا.
نعم سيدي.
حرك تلك الصفيحة لأرها.
نعم.
كذا إذا.
سيدي، يجب أن نقص هذه الصفيحة من وسطها.
لا داعي لذلك.
طيب.
ليس كذلك يا حاج عبد الله. إنه قام بإدخال المنشورات في هذه الصفيحة. أعطنيها. أجل، سوف ترى. إنها هي. هيا هيا أعطنيها يا ولد.
تفضل سيدي.
قمت بتغليف المنشورات بأوراق النايلون كي لا يمسها النفط. أجل، إنها المنشورات الجديدة التي كان عليك استنساخها وفي أعداد هائلة. ها؟ أليس كذلك؟
لا شك أن سيادك سيكافئونك على فعلتك الجبارة هذه.
إنها وثائق دامغة تجر عليك الويلات.
لقد طبعت منها بالآلاف، وهي الآن تتلقفها الأيدي في الشوارع والطرق والمحلات. لقد تأخرت أيها العقيد.
اخرس أيها الهاء.
ثق أنهم سيعاقبونك أيضا على عدم كفاءات.
يا إلهي، انهض من مكانك يا حاج. انهض يا حاج. يا حاج.
أبي.
أيها الأوغاد، ماذا تريدون مني؟ اخجلوا يا أشرار، اتقوا الله. يا حاج.
يا إلهي.
يا حاج.
أبي. أبي. هل أنت بخير؟ هل أنت بخير يا أبي؟
هوني عليك يا ابنتي، اذهبا إلى داخل البيت. هيا.
الحق مع الحاج. الأفضل لكما أن تدخل إلى البيت.
يا حاج أنت ومن معك عليهم الخروج من هذا البيت. هيا خرجوا من هنا، هيا أغربوا عن وجهنا، هيا أخرجوا، أخرجوا من بيتنا، هيا.
يا حاج أطلب من عيالك أن لا يتدخلوا في شؤوننا.
قريبا سنراك تحلق شاربك ولحيتك وتختفي بالعباءة خشية أن يقوم الناس بتقطيعك إربا إربا.
يا حاج
أبي،
يا حاج عبد الله، يا حاج هل أنت بخير؟ يا حاج اللعنة عليكم يا أشرار، اللعنة عليكم يا أوغاد. هيا تكلم يا حاج، هيا تكلم،
لا حول ولا قوة،
تكلم يا حاج. يا حاج
حول ولا قوة إلا بالله.
يا حاج
هوني عليك يا امرأة، والله إنه بعين الله، هوني عليك يا امرأة.
لما أراكم واقفين هنا، هيا تقدموا وخذوه.
نعم سيدي، نعم سيدي.
إلى أين تأخذانه؟ إلى أين تأخذانه؟
جاني
أمي، أبي، أبي، إلى أين تأخذانه؟
مريم، إنهم أخذوا الحاج معهم. مريم،
لما أنتم واقفون هنا؟
أمي،
هيا تحركوا وفوّوا يا مريم.
أمي، 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 أمي،
ماذا يجري هنا يا ابنتي؟ ماذا يجري هنا؟
إنهم يبعدون الناس عن بيتنا يا أمي. أبي، أبي،
اللعنة عليهم، اللعنة عليهم. قلبي، قلبي.
ما بك يا مريم؟
أمي،
ترى ماذا حصل؟ ترى ماذا حصل؟ أخبريني يا مريم ماذا حصل؟ أمه، ما بك يا أمه؟
أمي،
ماذا حصل لكم؟
عليك بأمي يا محمود.
ماذا حصل؟
فقد غاب عنها الوعي.
يجب أن أخذها إلى المشفى.
هيا يا محمود،
هيا
هيا
هيا ساعدي.
رحمك يا رب.
يا الله،
رحمك يا رب.
الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية. الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية.
يا مريم،
ماذا جرى يا أخي؟ ألم يخبرك الطبيب بحالها؟
خذ، تناولي عصير الفواكه.
لا أستطيع يا محمود، حتى أنني لست قادرة على شرب الماء وحده.
لا إله إلا الله، ستمرضين يا أختاه. أتريدين أن ترقدي في المشفى أيضا؟
ترى، ترى كيف أشربه يا أخي؟ فقد أخذ أبي بتلك الحرب وأمي ليست بأحسن منه.
أما سمعت الطبيب حينما قال إنها كانت نوبة قلبية خفيفة وانتهى كل شيء بخير وسلام يا مريم؟ نحن لسنا وحيدين، انظري حواليك لتري، انظري.
لا أستطيع، لا أستطيع يا أخي، لا أريد أن أرى شيئا ولا أن أسمع صوتا أبدا.
ألا تريدين النظر إلى المصابين بالجروح؟
انظري.
المصابين بالجروح.
أجل أجل، انظري، أترين ذلك الشاب؟
أجل، فقد أطلق الرصاص عليه.
نعم.
ماذا يفعل هؤلاء الأوغاد بالشعب يا أخي؟
إن أرادوا الاستمرار في هذا العمل فإن أوضاع الجهاد ستتغير لا محالة.
وهل إن قتلهم للناس بهذه الوتيرة يبقي للشباب مجالا للجهاد والكفاح؟ إنهم يقتلون ويعتقلون قادة الشعب، إذن ما على الشعب أن يفعل؟
قيادة الجهاد لا يديرها إلا الإمام الخميني، وأن الشعب كل الشعب قد تعرف اليوم على زعيمه وقائده، وما تكشير النظام الجائر عن أنيابه إلا بسبب هذا الالتفاف الشعبي حول قائده.
ماذا يفعل الناس بأيد عزلاء؟
لا إله إلا الله، قلت لك مسبقا إن العمل قائم على توعية أفراد الشعب وتثقيفهم.
نعم.
واليوم قد حصل هذا والحمد لله.
الحمد لله،
قد أثمرت جهود الإمام الخميني أختاه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
ولكن لو أراد النظام الإيغال في طريق قتل الناس الأبرياء والعزل من السلاح، فإن الأوضاع الجهادية ستتغير، وسيرى النظام أن المدافع والدبابات لا تنفعه أبدا.
هيا تناح جانبا يا سيد، هيا تناح جانبا.
أصحيح ما أرى؟
ماذا جرى؟
لحظة من فضلك
محمود.
أصحيح ما رأيت؟ هل إنه كان مجتبى؟ عفوا يا سيد، عفوا.
ماذا تفعل يا سيد؟
عفوا لحظة رجاء.
علينا أن نأخذ هذا الرجل سريعا إلى غرفة العمليات.
يا مجتبى
هل أنت هذا يا سيد محمود؟
ما بك يا مجتبى؟ ما بك؟
ليس مهم.
لحظة رجاء يا رجل،
أخبرني يا سيدة بمكان جرحك.
كان الله في عونه، ليس مهما يا رجل.
كن قويا يا مجتبى، ستتحسن صحتك إن شاء الله.
ثقتي بالله قوية يا محمود.
قريبا تستعيد صحتك بإذن الله، لا تخف
فسوف نحتفل مع بانتصار الثورة.
رحمك يا رب. أغثوا يا رب.
من كان يا محمود؟
إنه مجتبى. من الذين كانوا يدرسون معي في ألمانيا. إنهم يعودون يا أختاه، فقد وعدتك مسبقا بأن الدماء الزكية لهؤلاء الشباب الأبرياء لابد لها أن تأتي على جذور هذا النظام العفن. حسنا، ما هي أخبارك عن أمي؟
قال الطبيب إنها بخير والحمد لله، لكنها ما زالت تخضع للمراقبة الصحية ولا يمكن الآن زيارتها.
عودة مجتبى تعني أن الآخرين قد عادوا معه.
ماذا؟
علي أن أذهب إلى مكان ما.
إلى أين يا أخي؟
لا تقلقي، سأعود إليك مبكرا. بالمناسبة دعي هذا المبلغ في محفظتك ريثما أعود.
وهل هناك ضرورة في ذهابك يا محمود؟
سأعود إليك بسرعة. لو سألك أحد عني أخبريه بأني ذاهب لشراء الدواء لأمي. سأعود إليك بعد حوالي ساعتين.
أخي كن حذرا.
هذا هو رقم هاتفي مصطفى، حاولي أن تحفظيه.
أراك تزيدني قلقا يا أخي.
أريد أن أكون واثقا من عملي، إذ لو أنه...
أنا بانتظارك يا أخي، لا تتأخر.
حينما أردت الاتصال بهذا الرقم حاولي أن تتصلي به عبر كشك الهاتف العام. أتفهمين؟
نعم يا محمود.
مع السلامة.
مع السلامة يا أخي، في أمان الله.
نعم مستمعينا الأحباء، تابعتم الأحداث التي جرت في هذه الحلقة.
من اقتحام العقيد محصص لمنزل الحاج عبد الله واكتشافه لطريقة توزيعه للمنشورات الثورية، وأيضا تعرفنا على طريقة أخذ العقيد محصص للحاج عبد الله بالعنوة من المنزل، وكذلك انهيار زوجته ملوك. ولا زالت الأحداث تتلاحق في الحلقة التالية من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجرة. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
فرحوا يا شيع اليوم هنونا بيكم، بوخ مصطع الشعبان صدقوا بديكم، بوخ مصطع الشعبان صدقوا بديكم. فرحوا يا شيع اليوم هنونا بيكم، هنونا بيكم، بوخ مصطع الشعبان صدقوا بديكم، صدقوا بديكم.
الثالثة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. صنعاء تؤكد أن ترسانة اليمن العسكرية استعاد زخمها وتنتظر أوامر القيادة للدفاع عن فلسطين. حماس تطالب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية وترفض مماطلة إسرائيل. الاحتلال يواصل غاراته على لبنان، وبيروت ترفض بقاء قواته في الجنوب وتطالبه بالانسحاب الكامل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الترسانة العسكرية للقوات اليمنية استعادت زخمها وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة والأهداف المحددة.